لا اختلاف الشهود في الشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا ادعى رجل، طبعا اختلاف الشهود في الشهادة ما هي؟ أنت تنظر في الاختلاف، هل الاختلاف يرد الشهادة فيجعله كالتضاد فتنتهي فتسقط الشهادات، أو يكون الاختلاف على تنوع، التنوع يجعل الشهادة تقام ولكن الحق هل يقام أم لا ينظر فيه. يعني لو شاهدوا مثلا اتفقت الشهادة على 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 مال معين، أنه زيد له عند عمرو مالا، لكن شهد البعض بالنصف وشهد الآخر بالنصف الآخر، فالشهادة هذه مع الشهادة دي عندما يتفقان تكون الشهادة على المال الذي يستحق زيد، أو أنه يشهد شهادة تعتبر مخالفة ليست مطابقة لشهادة الأول. يعني يشهد اثنان بأنه زنى بامرأة في بلد كذا، والآخر يقول لا هو زنى بها في بلد كذا، فهنا تعد هذه، رب يرضى عنك، الله يكرمك السمراء، أحسن الله عليك، تعد هذه الشهادة شهادة إيش؟ شهادة باطلة، باطلة متضادة، فلا تقام الشهادة ولا عمل بها. وإذا ادعى رجل على رجل 2000 وأضاف كل واحد كل 1000 إلى سبب فأنكر وأقام شاهدين، فشهد أحدهما له بـ1000 مضاف إلى سبب كما ادعى، وشهد الثاني له بـ1000 آخر لم تتم الشهادة على أحد الـ2000،
لم تتم الشهادة
لأنهم اختلف في هذا الباب، لأن لا، ولكن يحلف كل واحد منهما من الشهدين ويستحق الـ2000، كيف ذلك؟ احنا قلنا أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين كما حديث ابن عباس وفي غيره، فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين إذن نقول بأنه الأول الشاهدان، الشاهد الذي شاهد له بـ1000 والثاني شاهده بـ1000 لم يجتمع على الـ2000، فنقول له يمين في الـ1000 الأولى فيستحقها بالشاهد واليمين، وله يمين في الـ1000 الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين فيستحقها إذا أقسم بذلك. فأما إذا ادعى عليه 2000 بسبب واحد أو أطلق فشاهد له شاهد بـ1000 وشاهد له شاهد بـ2000 وأضاف السبب الذي أضاف الدعوة إليه، أو أطلق وأضاف أحدهما إلى ذلك السبب وأطلق الآخر، فإن البينة قد تمت على الـ1000 ويحلف مع الشاهد الثاني، البينة تمت مع الـ1000 في الشاهدين، فيحلف مع الشاهد الثاني الذي شهد بـ2000 ويستحق الـ1000 الثاني. وبه قال مالك وقال أبو حنيفة لا تتم البينة على الـ1000 كما لو أضفنا إلى سببين مختلفين، دليل أنهما مالان من نوع واحد غير مضافين إلى سببين مختلفين، فإذا شهد به اثنان ثبت الأقل منهما لأنها بينة، كما لو شهد أحدهما بـ1000 والآخر بـ1500 فإنه وافقنا على ذلك. وإن ادعى على رجل 1000 فأنكره فأقام شاهدين فشهد أحدهما له بـ1000 وشهد له الآخر بـ2000، ففي وجهان أحدهما تصح شهادة من شهد له بـ1000 لأنه شهد له بما ادعاه، وتبطل شهادة من شهد له بـ2000 لأنه مكذب له كما بينت قبل ذلك. فإذا كان التضاد سقطت الشهادة فلا يستقيم الحق، وإذا افترق فيكون الأمر على ما بينا من أن النبي قضى بالشاهد واليمين، فإذا ما عليه إلا أن يقسم على الشاهد الأول أو على الشاهد الثاني فيستحق ماله. ولذلك قال الثاني تزكى له الـ1000 التي ادعاها بشهادتهما لأنهما اتفقا عليها وله أن يحلف مع الذين مع الذي شهد بـ1000 الثانية لأنه غير مكذب له، لأن من له حق يجوز أن يدعي بعضه ويترك بعضه لعلمه أن من عليه الحق مقر له به، أو يجوز بأنه لم يعلم أن هناك من يشهد له. رضي الله عنكم جميعا، أحسن الله عليكم. وإن ادعى على رجل 1000 فأنكره وأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه أقر له بـ1000 وشهد الآخر أنه أقر له بـ1000 ولكن قضى منها 500، ففي وجهان أحدهما تثبت 500 لأن شهادتهما على الأقل فاتفقا على 500 إذن تثبت، والثاني لا تثبت أنهما لم يتفقا على ما يدعيه المدعي. مسألة إذا شهد 4
على رجل أنه زنى. شوفوا انظروا هنا بقى الخلاف في هذا الباب، أنه زنى بامرأة في بيت، فشهد كل واحد منهم أنه زنى بها في زاوية غير الزاوية. هل شهد الآخر أنه زنى بها، أو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية أو زاوية، وشهد الآخران أنه زنى بها في زاوية أخرى، فإنه لا يجب الحد على المشهود. لما؟ لعدم المطابقة. لعدم المطابقة، فإنه لا يجب الحد على المشهود عليه. هل يجب وهل يجب حد القصف على الشهود؟ هذه على قولين. وقال أبو حنيفة القياس أنه لا يجب الحد على المشهود عليه، ولكن يجب الحد عليه استحسانا، وهذه مسائل ما تصح كيف استحسانا وتدرأ الحد بالشبهات. ودليل أن الشهادة لم تتم على فعل واحد. قلنا أن الأربعة لابد أن تكون شهادتهم مطابقة، فلم يجب الحد على المشهود عليه، كما لو شهد اثنان أنه زنى بها في الغداة وشهد آخران أنه زنى بها في العشي. فرع وأن شهد اثنان أنه زنى بها في البصرة وشهد آخران، هذا أبعد ما يكون، وشهد آخران أنه زنى بها في الكوفة، لم يجب الحد على المشهود عليه. وهل يجب الحد على الشهود؟ على القولين هي وقال أبو حنيفة لا يجب الحد على الشهود. مذهبه أن الشهود إذا نقص عددهم وجب عليهم الحد، وقال لأن عددهم هنا قد كمل فلم يحد، والصحيح أنه نقص عددهم لعدم وجود المطابقة. وهذا غلط، لأن عددهم لم يكمل على فعل واحد، إنما كمل على فعلين، يعني المطابقة الموجودة. فرع وإن شهد اثنان على رجل أنه زنى بامرأة وهي مطوعة له، وشهد آخران أنه زنى بها وهي مكرهة، فلا خلاف أنه لا يجب الحد على المرأة، لأن البينة لم تكمل في حقها، إذن لا حد عليها. أما الرجل فنص رحمه الله تعالى الشافعي أنه لا يجب عليه الحد، وبه قال أبو مسلم أيضا لعدم المطابقة واكتمال النصاب. قال أبو العباس يجب عليه الحد، وبه قال أبو حنيفة أن حكمه إذا طوعت فهو أكرهها، لا يختلف، لأنه زاني زاني. يبقى الأربعة قالوا بزنا، لكن قلنا لا، اختلاف الحال يدل على اختلاف الحكم، اختلاف الحال يدل على اختلاف الحكم، لا سيما وأن اختلاف الحال لا سيما وأن اختلاف الحال شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وأما الشهود الذي يقتضي المذهب أن وجوب الحد عليهم للمرأة القولين، أما وجوب الحد عليهم للرجل فإن قلنا إنه لا يجب عليه حد، كان وجوب الحد عليهم قولان كما بينا قبل ذلك. وإن قلنا يجب عليه حد، لم يجب عليهم حد قولا واحدا. كل هذه مسألة اختلاف الشهود، لأنها بينة، والبينة لابد أن تكون متفقة. مسألة، وإذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه فأنكر، فأقام المدعي شاهدين، فشهد أحدهم أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس، شهد الآخر أنه قذفه يوم الجمعة، لم يجب الحد، لأن البينة لم تكمل على قذف واحد. كما قلت اختلاف الأحوال يؤدي إلى اختلاف الأحكام، واختلاف الأحوال مستلزم منه الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، والحدود تدرأ بالشبهات. شهد أحدهما أنه أقر بقذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه أقر بالعجمية بقذفه، أو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس أنه قذفه، وشهد الآخر أنه أقر يوم الجمعة أنه قذفه، وجب الحد لأن المقر به واحد، وإن اختلفت العبارة عن إذن هنا نزلت في المطابقة، وإذا كانت المطابقة فلا بد أن نقول نعم اختلاف الشهود أو اختلاف الشهادة لا يؤثر، اختلاف الشهادة لا يؤثر. شاهد أجنبيان أن فلانا أوصى بعتق عبده غارم وقيمته ثلث ماله، وشاهد وارثان أنه رجع عن وصيته بعتق غارم وأوصى بعتق سالم وقيمته ثلث ماله، البينتان عادلتان، فإن شاهد الوارثين تقبل بإبطال عتق غانم وبإثبات عتق سالم المتأخر هو له الحكم، لأنهما لا يجران نفسهما بذلك نفعل ويدفعان عنهما ضررا لأن قيمة العبدين متساوية. قلنا أن الشهادة ترد إذا كانت جلبا لنفسه نفعا أو دفعا عن نفسه ضرا، فإن كان أجنبيان عبدين والوارثان فاسقين لم تقبل شهادة الوارثين بالرجوع عن عتق غانم، ولكنهما يقولان غانم لا يستحق العتق، وإنما الذي يستحق العتق على عتق سالم، فيكون غانم كالمغصوب عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فأعتق عليهما ثلث سالم وهو ثلث التركة مما بقي من المال في أيديهما. وهذا يؤيد القول في السباق الأولى، وإن كان أجنبيان فاسقين والوارثان عدلين فلا تعارض شهادة الأجنبيين الفاسقين شهادة العبدين، فيعتق العبد الذي شهد له الوارثان بالوصية. باب الفرعين: فرع وإن شهد رجلين أنه أوصى لزيد بثلث ماله، وهنا نصاب رجلان اكتمل، وشهد واحد أنه أوصى لعمر بثلث ماله، فليحلف عمر ويساوي زيدا في قسمة الثلث بينهما في قولان مضى بيانهما. حقنا بين تقدم شاهد رجلان اكتملا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم، زادكم الله خيرا. فإذا شاهد الشاهدان اكتملت البينة فكانت له، أما الآخر فقد شاهد له شاهد، فإذا لا تكتمل البينة له. فأما إذا شاهد رجلان أنه أوصى بثلث ماله لزيد، وشاهد آخر أنه رجع عن وصيته لزيد ووصى ثلث ماري لعمر، فلعمر أن يحلف مع شاهده ويحكم ببطلان وصية زيد وثبوت وصية عمر قولا واحدا، لأن البينتين ها هنا لم يتعارضا، بينما الشاهدان شاهد بالوصية والشاهد شاهد بالرجوع ويشهد بغير ما شاهد له به، والمقصود برجوع المال فثبت بالشاهد واليمين، مقصود رجوع المال فثبت بالشاهد واليمين، ولأن هذا ناقل عن الأصل، ولأن معه زيادة علم، قلنا المثبت مقدم على النافي والناقل عن أصل مقدم على المثبت للأصل. فرع: وإن ادعى رجل على رجلين أنهما رهن عبدا لهما عنده بدين له عليهما، فصدقه كل واحد منهما على حق شريكه وكذبه في حق نفسه، ففي وجهان: أحدهما لا تقبل شهادتهما لأنه يدعي أن كل واحد منهما كاذب، والثاني تقبل شهادتهما ويحلف كل واحد مع كل واحد منهما ويصير العبد رهنا عنده، لأن كذب كل واحد منهما غير معلوم، لجواز أن يكون نسي رهنه لنصيبه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لاختلاف الشهود ومجامع الأمر كما قلنا، إن كانت مطابقة يستحق الحق، وإن لم تكن مطابقة فينظر فيها، إن كانت متفرقة على شيء واحد يطابق يبقى إذن الشاهد اليمين يستحق صاحبه الحق به ما دام مالا.
مطابقة استحق الحق ولم تكن مطابقة فينظر فيها إن كانت متفرقة على شيء واحد يطابق يبقى إذن الشاهد اليمين
لم يحكم من ثلاث أحوال. هذه مهمة جدا هذه المسألة يجيب على الأسئلة بعد الدرس. إما أن يكون قبل الحكم شهادتهم أو بعد الحكم وقبل استفاء ما شاهدوا به أو بعد الحكم بعد استفاء ما شاهدوا به. هذه الأحوال الثلاثة إذا رجع الشهود عن شهادتهم. فإن كان قبل الحكم لم يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته. قال شيخ أبو حامد وهو إجماع إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قال يحكم شهادته لأن الشهادة قد حصلت فلم تبطل بالرجوع كما لو رجعوا بعد الحكم. هذا خطأ أن الحاكم إنما يحكم شهادتهم فإن رجعوا لم تبقى هناك شهادة تحكم بها ولأن الحاكم إنما يجوز له أن يحكم بشهادته يغلب على ظني صدق شهودية. فإذا رجعوا عن شهادته احتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع احتمل أن يكونوا كاذبين في الشهادة صادقين في الرجوع وذلك يوقع شكا في شهادتهما فلم يجوز الحكم شهادته كما لو فسخوا بعد الشهادة أو فسخوا بعد الشهادة ولم يكن الحكم ترد الشهادة. ماذا نفعل مع هذا الرجل؟ مين هو الرسل هذا السؤال؟ ألا أحد يجيبه من الطلبة يفهمه أن الدكتور ذي درجة علمية ما أحد يجيبه؟ وإن شاهدوا بحق فقالوا للحاكم قبل الحكم توقف في الحكم حتى تثبت حتى نتثبت في شهادتنا ثم عادوا وقالوا قد أثبتنا شهادتنا فيجوز الحاكم أن يحكم بها في وجهان يجوز أن يحكم بها لأنهم لم يرجعوا عن الشهادة. قالوا توقف حتى نتثبت فلا يجوز أن يحكم بها لأن قولهم هذا يورث قريبة في شهادتهم والحدود تدرأ بالشبهات. فإن رجعوا بعد حكم الحاكم شهادتهم وقبل استفاء ما شاهدوا به فإن كان ما شاهدوا به مما يسقط شبهة كفتة أو القصاص لم يجوز استفاءه لأن هذه الحكم تسقط بشبهة ورجوع الشهود أقوى شبهة لم يجوز استفاءه. حكم السعدي وجه آخر في القصاص أنه استوفى لأنه حق الأدمي والأول هو الصح والمعتمد. إن كان المشهود في حق الأدمي لم يسقط بشبهة كالمال والنكاح وما شابه فالنص أنه يجوز للمشهود له استفاء. ومن أصحابنا من قال لا يجوز له استفاء لأن الحكم غير مستقر قبل استفاء المشهود به فراجع الشهود في هذه الحالة رجوع الشهود في هذه الحالة كرجوعهم قبل الحكم وليس بشيء لأن الحكم قد نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز استفاء فراجعوا بعد الحكم وبعد استفاء المشهود به لم ينقض الحكم بل يجب على المشهود له رد ما أخذه انتهى الأمر. وهو قول كافة العلماء إلى ابن سعيب والأوزاعي فإنهما قال ينقض الحكم ويجب على المشهود له أن يرد ما أخذه وهكذا قال إذا رجع الشهود بعد الحكم قبل استفاء فإنه ينقض الحكم ولا يستوفى الحق المشهود. الحق الذي تدخل في مسألة الاجتهاد وأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد أسيامنا مرت سنون على ذلك. رجع عن شهادته لابد ينظر في ملابسات الأمور التي ألجأته للرجوع ثم يحاسب على ذلك. نعم يحاسب على ذلك. ففي أسئلة تفضلوا. الأخ هذا الذي أتعبه أن نقول للشيوخ دكتور، هل الشيخ يكون له لقب دكتور يا ابن الحلال؟ يا أستاذ سامر، الدكتور هذه درجة علمية، ولذلك من الجهل المركب للناس يتكلمون عن الأطباء يقولون الدكتور الفلاني، الدكتور الفلاني، وهذا خطأ. الدكتوراه درجة علمية، فصح للشيخ إذا نال الدرجة العلمية العالمية اللي هي العالمية اللي درجة الدكتوراه، له أن يقال عنه دكتور، لكن لا يقال عن الطبيب دكتور. هذا خطأ بين، هذه دلالة على الجهل. ربي تفهم بقى. حبيت تعرف؟ طب يا عم هذيك عرفت، جزاك الله. فتقضى الحاجات الصعبة تقضى بإخلاص وصدق، ولأن الأمر بيد الله جل وعلا، لا يجوز فعلها، فواجب الصدق والإخلاص، واجب حسن الاتجاء إلى الله جل وعلا. سأتفضل. طيب حتى ننتهي سأدخل في السنن.
ده مركب،
والله لا فوت فوت، أحسن الله عليك، لا فوت فوت. هنا نبتغي رضيه وإتقاني، ومن ينظر إلى مظاهره